المسألة الثالثة وهي المسألة التي تتعلق بصفات أهل الأحزاب، وأرجو أن تركزوا معي جيدا، فهي المسألة التي تتعلق بصفات أهل الأحزاب، وهل هذه الصفات تنطبق على هذا الحزب السبكي الرسلاني أم لا. أولا، من صفات الحزب الولاء والبراء في الأشخاص. قال الشيخ العلامة النجمي في كتابه المورد العذب الزلال: إن المنتمين إلى الحزبيات والأحزاب يجعلون حزبهم هو محور الولاء والبراء والحب والعداء، وذلك مشاقة لله ولرسوله ومحادة لله ولرسوله، حيث جعل الله عز وجل محور الولاء والبراء هو الإيمان بالله ورسوله. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالمنتمون إلى الحزبيات والأحزاب يجعلون حزبهم هو محور الولاء والبراء والحب والبغض، فمن كان المحور عنده هو هذا فلا شك أنه حزبي. وقال الشيخ صالح السحيم حفظه الله: وهذه الجماعات مع اختلافها وتفرقها وتباين أفكارها وتعدد مشاربها فإنها تكون جبهة واحدة لمعاداة المنهج السلفي القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تحت تأثير المنهج الحزبي الضيق المبني على الموالاة والمعاداة في سبيل تقديس الأشخاص، فتراهم يجتمعون على هذا على هذا، ولهذا تخرج البيانات وتخرج التحذيرات الجماعية، ومن لم يعرف له تحذير قط من أهل الأهواء ولا من أهل البدع فإنه يتكلم ويتأسد ويقرأ البيانات وغير ذلك من هذه الأشياء التي ما تعودها، لكن لما كانت الحزبية تلفظ هذا وتفرض هذا فإنه يقول سمعنا وأطعنا. ومن أمثلة ذلك عند الحزب الرسلاني في الولاء والبراء للأشخاص أمثلة كثيرة، من ذلك أن ولد رئيس هذا الحزب اعترف بسرقات، وهذا موجود مسجل. السؤال: هل رد عليه أحد؟ هل انتقده أحد في ذلك؟ أما أنه ما زالت التبريرات حتى خرج رئيس الحزب نفسه يدافع عن ولده ويمدحه بسلامة المنهج والطريقة والعلم، ما سمعتموه جميعا وعلى أعواد منبر وفي خطبة الجمعة يزكي ولده السارق. فأولا، من الذي رد على هذا الولد السارق من هذا الحزب؟ وثانيا، من الذي رد على رئيس هذا الحزب وهو رسلان لما مدح ولده ومع ذلك يحصل الولاء له والبراء ممن يقول بأنه سارق مع أن الولد قال إني سارق وقد اعترف بذلك لما اشتد الأمر عليه؟ لقد اعترف بذلك، ولكن هو كغيره من أهل العلم كما قال فإن العثيمين عنده سرقات، يعني وهو يسرق مقتد بأهل العلم أيضا فإن العثيمين عنده سرقات فتام العثيمين بالسرقات. من الذي رد عليه؟ من الذي رد عليه لما تام العثيمين بالسرقات؟ وأين الذين تحزبوا واجتمعوا وقالوا نحذر من فلان لأنه طعن طعنا صريحا لا يختلف فيه أحد في العلامة الألباني؟ والله يعلم أننا براء من ذلك كما سنبين، وبينا كثيرا جدا والحمد لله في هذا الباب، لكن أين نفس الحس ونفس الموقف لما سمعتم بأن هذا الولد طعن في العثيمين، بل طعن في علماء المملكة كلهم حينما قال إنهم بقر؟ فمن الذي رد عليه وعلى أبيه الذي يثني عليه؟ إذن هو يثني على ولده وهو يتهم العلماء بأنهم بقر، ومن أثنى على من اتهم العلماء بأنهم بقر أو اتهم العثيمين بالسرقات أو كان لديه سرقات فيا ترى ما حكمه عندكم؟ من زكى أهل الباطل ومدح أهل الباطل يا ترى ما حكمه عندكم؟ ما حكمه عندكم؟ ولكن للأسف الشديد لا أحد يعترض. كذلك لما بدع الشربجي ولما بدع عبد الستير من الذي اعترض؟ انطلق أتباعه ينشرون هذا الكلام ويعتدون على حسن عبد الستير على الصفحات وغير ذلك، وأغلت بعض المساجد منه وضيق عليه. من الذي اعترض على الرجل؟ أيضا ترقول الرد على من لم يرد عليه. لماذا هو ولا أتباعه يردون على من يقعون في بدع عندهم؟ في بدع عندهم وهم يعلمون ذلك. الذي خرج على القناة فرد على العلامة ربيع بن هادي، أين رده عليه؟ وأين كلامه فيه؟ وأين تحذيره منه؟ ولئن غفل الشيخ فلماذا يغفل التلاميذ والطلاب؟ إذن الولاء والبراء هنا على ماذا؟ الولاء والبراء على ماذا؟ على ما يقوله الشيخ. لماذا لم يرد على من خرج على قناته ورد على الشيخ ربيع على القناة؟ رد ذلك علنا واتهمه بأنه كان من الإخوان وذكر ما ذكر وهم يعلمون ذلك، فلماذا لم يردوا عليه؟ لأن شيخهم لم يأذن لهم، ولأنهم لا يريدون فتح هذه الأبواب غير المطالبات القديمة. ولماذا لم يجتمع أصحاب البيانات إن لم يقل هذا الرجل؟ لماذا لم يجتمع أصحاب البيانات غير هذا الرجل ويخرجون بيانا في من تكلم في الشيخ ربيع وفي من تكلم في علماء المملكة؟ لماذا ما أخرجوا بيانا في هذا؟ أو أن ذلك لا يحدث فتنة في الأمة ولا تمزيقا للصف ولا تطاولا على أهل العلم؟ إذا المسألة الأولى وهي مسألة الولاء والبراء التمحور حول الشخص وحول فكرته وحول ما يقوله، هذا أمر بالأدلة كما ذكرنا لكم. الصفة الثانية رد الحق تعصبا لشيخه. قال ابن منظور رحمه الله تعالى: وتعصب بالشيء واعتصب تقنع به ورضي، كما جاء في لسان العرب. والتعصب من العصبية، والعصبية أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته والتألب معهم على من يناوئهم ظالمين كانوا أو مظلومين. تعالوا معنا سواء كان هذا الرجل ظالما أو كان مظلوما، فإنهم معه ينصرونه ولو كان ظالما، ولو كان ظالما. لا نقول برضي عن الظلم، بل بمعاونته على الظلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن تعصب لأهل بلدته أو مذهبه أو طريقته أو قرابته أو لأصدقائه دون غيرهم كانت فيه شعبة من الجاهلية، كانت فيه شعبة من الجاهلية. من تعصب بطريقة لمذهب لأصدقاء لغير ذلك كانت فيه شعبة من الجاهلية، حتى يكون المؤمنون كما أمرهم الله تعالى معتصمين بحبله وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كتابهم واحد ودينهم واحد ونبيهم واحد وربهم إله واحد لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ذكر هذا الشيخ في مجموع الفتاوى. وعليه فلا ينبغي الإنسان أن يتعصب لشيخه أو لطريقة أو لقرابة أو لصداقة أو لبلد أو غير ذلك. لكنك ترى واسمع واقرأ ما يكتبه هذا الحزب، فإن هذا الحزب يكتب من الغلو في البلد نفسها وفي الشخص وفي الطريقة والمنهج ما يقرأه ويراه كل أحد. قال الشوكاني: واعلم أن أسباب الخروج من دائرة الإنصاف والوقوع في موبقات التعصب كثيرة جدا، وأكثرها وقوعا وأشدها بلاء أن ينشأ طالب العلم في بلد من البلدان التي قد تمذهب أهلها بمذهب معين واقتدوا بعالم مخصوص، أي فيتعصبون له ويوالون عليه ويعادون. وقال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله: وحذر صلى الله عليه وسلم من التعصب والعصبية العمياء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يأتي بعهد عاده فليس مني ولست منه. والشاهد في قوله يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة عصبية مذهبية أو قبلية أو غيرها من العصبيات التي تنافي المبدأ الإسلامي الذي يدعو الأخوة في الله ونبذ هذه العصبيات على مختلف أشكالها وألوانها، فهذا تحذير من العصبية المقيتة وتنفير منها. ذكر ذلك في التعصب الذميم. وها أنت ترى التعصب يؤصل له من هذا الرجل. قد يقول رجل كل أحد يوجد من يتعصب له، نقول لكن هل كل أحد يدعو إلى عصبية؟ هل كل أحد يدعو إلى تعصبه وإلى التزام كلامه؟ لقد دعا رسلان إلى ذلك بلسان مقاله كما سمعتم وبلسان حاله، فالويل ثم الويل ثم الويل ثلاثا لمن خرج وترك مدرسته وأتى إلى أحد آخر، فإن هؤلاء يصبون عليه ما يصبون من الألفاظ والألقاب التي هي معروفة، وراجعوا ما يقول هؤلاء في من تركه وكان معهم يوما ما. قال الشيخ النجمي في كتاب المورد العذب الزلال: فأصحاب الحزبيات والعقائد المبتدعة قد اتفقوا على نبذ السنن وجعلوا تأصيلات شيوخهم هي الأصل، فمثلا المعتزلة قد عطلوا القدر وأنكروا رؤية الله في الآخرة وزعموا أن القرآن مخلوق مستندين في ذلك لما أصله شيوخهم، والجميع عطلوا الصفات الثابتة في الكتاب والسنة فرارا من لزوم المشابهة بين الخالق والمخلوق. والجهمية عطلوا الصفات الثابتة في الكتاب والسنة فرارا من لزوم المشابهة بين الخالق والمخلوق كما زعموا. وقل ذلك في الأشاعرة وفي سائر الطوائف المبتدعة مثل ذلك. وإذا نظرت إلى السبب الذي من أجله رد النصوص تجد أنها هي الشبهة التي أخذوها عن شيوخهم، وزعمهم أن شيوخهم أعلم بالحق منهم. وهكذا الأحزاب المعاصرة قد يقولون لسنا جهميين ولا معتزلة ولا قدرية ولا كذا، إنما موضع الشاهد ما هو أن الإنسان قد يترك الحق لقول شيخه زعما أن شيخه هو الذي على الحق وهم أعلم بالحق. وهكذا الأحزاب المعاصرة إذا اعتبرنا حالهم نجد أن السبب عندهم هو السبب الذي حمل المعتزلة والخوارج والجهمية والأشعرية على أخذهم تقعيد شيوخهم على أنه هو الأصل وما عداه فمشكوك فيه. انتبه ماذا يقول العلامة النجمي، يبين هذا الأمر بوضوح وجلاء. ماذا يقول؟ يقول: وهكذا الأحزاب المعاصرة إذا صبرنا حالهم نجد أن السبب عندهم هو السبب الذي حمل المعتزلة والخوارج والجهمية والأشعرية على أخذهم تقعيد شيوخهم على أنه هو الأصل وما عداه فمشكوك فيه. وهذا أيضا ملاحظ، فإن الرجل كل ما يقعده ويبينه فإنه يكون حقا عند أتباعه. والدليل على ذلك أنك لا تجد انتقادا لهذا الرجل قط من أتباعه، ويكون هذا الانتقاد مشهورا أو مردودا عليه في كتاب أو غير ذلك من هذه الأمور والأشياء. الصفة الثالثة الغلو في شيوخهم، فمن صفات الحزبيين الغلو في الشيخ. قال العلامة ربيع المدخلي حفظه الله في فصل الخطاب في النصح لمنتدى سحاب: كما ننصح الأتباع بالتزام منهج الإسلام في كل شأن من شؤونه في التعامل مع دينهم وربهم ونبيهم وصحابته الكرام وعلماء الأمة الهداة، وإن ذليل منازلهم والذب عن حياض كرامتهم وإهانة من يمس كرامتهم ومنازلهم، كما نحذر من الغلو والمبالغة في تقديس الأشخاص وتعظيمهم ورفعهم فوق منازلهم. وليتذكروا قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ولقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض الناس أنت سيدنا وابن سيدنا قال لا يستخفنكم الشيطان إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وماذا يقول هؤلاء في رسلان فيما يتعلق بالغلو فيه؟ يقولون الكثير والكثير، فهذا شيخ المحنة، هذا حسنة الزمان، هذا عجز الأرحام أن ترد مثله، هذا ريحانة السلفيين، هذا شيخ مشايخ أفريقيا، هذا كذا، كلهم طلبة علم، أما أبي فإنه كذا. هذا كلام موجود وراجع، فالأدلة على هذا كثيرة، راجع مسؤولاء على الصفحات. هذا أمر مقرر ومعروف، هذا أمر مقرر ومعروف. فإن قال قائل لكنه قد يتبرأ أحيانا من هذا، نقول لابد أن تكون البراءة براءة عملية، ينزل بيانا ويبين أنه بريء من كل شخص يضع في كلمة علامة. هل يرى نفسه علامة؟ يرى نفسه شيخ المحنة؟ يرى نفسه الإمام أحمد؟ يرى نفسه حسنة الأيام؟ يرى نفسه ذلك؟ فليتبرأ من هذا، وهو حي موجود، فليتبرأ من هذا وليمنع طلابه، وأي مطالب كتب ذلك فليعذره وليتبرأ منه. فلماذا لم يكتب هذا؟ ولماذا لم يبين هذا؟ وهل هو فعلا على هذا القدر وعلى هذا المستوى أم لا؟ فلا يترك الإنسان الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم نبه أصحابه وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن النبي نبه على ذلك أم لا؟ نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم وارد أن طالبا قد يغلو في شيخه، وارد، لكن الشيخ ما دوره؟ دوره أن يربي، أن يعلم، حتى في المظهر قد يقلد الطالب الشيخ، يضع شيئا حول عنقه فيضع هذا الشيء ويلتزم هذا الأمر، وليس هذا الأمر من السنة بل هو أمر مباح. فلماذا يترك الواحد طلابه على هذا وهو من الأمور المباحة؟ فلابد أن يراعي الشيخ الطلاب في ذلك. فمن حصل منهم تجاوز أو من حصل منهم غلو أو من حصل منه كذا أو كذا، فلابد أن يؤدبه وأن يربيه وأن يرجعه إلى حضيرة السنة، ولا يسمح الشيخ أبدا بمثل هذا الغلو. وأنتم تعلمون كيف أن أهل العلم رحم الله من مات وحفظ الله من بقي، كيف كانوا يحذرون الشباب من ذلك ويحذرون أتباعهم من ذلك، بل ولم يكن أحدهم يوقع بلقب شيخ أبدا، فهذا غاية ما كان يقال فيهم. فإذا مدح الواحد أمامه فإنه يحذر من ذلك، ومثل أن تمدح أمامك أن يوجد هذا على الصفحات التي لك، وأن يوجد هذا بين طلابك، فينبغي أن تربي طلابك على هذا. الصفة الرابعة الكذب والافتراء. قال الشيخ مقبل ابن هادي الوديعي وهو يبين أن من صفات الحزب الكذب والافتراء، قال الشيخ مقبل دعوا الكذب الحزبيين، فإن الحزبية مبنية على الكذب وعلى الغش، فلا أظن حزبيا تتحقق فيه الحزبية إلا وهو يكذب. انتبه يا أخواني، والله لو لم يكن إلا هذه العبارة لكفى. يا طلبة العلم، يا من تريدون الحق، هل رسلان ومن معه حزبيون أم لا؟ فسل نفسك هل يكذبون أم لا؟ إن ثبت كذبهم فهم حزب، تواطؤوا على هذا الكذب. قال الشيخ مقبل دعوا الكذب للحزبيين، فإن الحزبية مبنية على الكذب وعلى الغش، فلا أظن حزبيا تتحقق فيه الحزبية إلا وهو يكذب، ولا أظن أن رسلان عاد اليوم يستطيع أن يصدق فينا، بل كذب في كذب، كذب في كذب. فمن ادعاء أننا تكفيريون، ومن ادعاء أننا خوارج، ومن ادعاء أننا حداديون، ومن ادعاء أننا ننسب لقبر البيلي أبي غنام، ومن ادعاء أننا لم نتتلمذ على العثيمين، ومن ادعاء أننا نحارب الدولة وأننا نحارب الجيش وأننا نحارب الداخلية وأننا كذا وكذا وأننا نؤزز ناس على ذلك. والقاصي والداني، ولا أحتاج إلى أن أبرئ نفسي في هذا، القاصي والداني يعرف كذب رسلان، وأول من يعرف كذب رسلان هو رسلان نفسه لو أعطى لنفسه فرصة الصدق في ذلك. وقد قال بعضهم، يقول الشيخ مقبل، وقد قال بعضهم إن الداعي إلى الله لابد أن يرتكب بعض المحرمات وهو من الحزبيين. هذا من قمع المعاند للشيخ. وقال العلامة ربيع المدخلي في براءة أهل السنة مما نسبه إليهم ذو الفتنة، قال: وكفى أبا الحسن ومنهجه ودعوته شرا أن تكون أنت وأمثالك من أنصاره، فكم لهذا الحزب الشرير من الخيانات والتلبيسات التي يخجل منها الطوائف والأحزاب الضالة، ورئيس حزبكم يفرح بهذه الأفاعيل ويؤيدها، ورئيس حزبكم يفرح بهذه الأفاعيل ويؤيد هذه الأفاعيل من الكذب والاعتداء والكاريكاتير. يا فضيلة الشيخ، يجوز هذا؟ التصوير صار حلالا؟ هذا الكاريكاتير نهيت عنه، بدلا من أن تذكر الطلبة الذين تركوك وأرادوا الحق وهم ساعون فيه، بدلا من أن تذكرهم على المنابر وتتهمهم بالحدادية وبأنهم كيت وكيت وكيت، هلا وجهت نصيحة؟ اتق الله يا رجل، اتق الله. إن لم تكن هذه الحزبية وتلك العصبية فما الحزبية إذن؟ ما بقيت حزبية على وجه الأرض؟ اتق الله. هلا نصحت من يرسم الكاريكاتيرات هذه أن ينتهي؟ هلا نصحت البهلوانات الذين عندك ويخرجون في صور البهلوانات، هل نصحتهم من يتقوا الله ولا يفعلوا ذلك ولا يسخروا من خلق الله؟ لكن كيف تنصحهم وأنت رئيسهم الذي تلمز وتهمز باللسان وبالحركات وبمعالم الوجه وغير ذلك؟ أنت الذي تسخر من هذا لسمنته، ومن هذا لرأسه، ومن هذا ليده، ومن هذا. فماذا عسى أن يتخرج طلابك؟ إن لم يتخرجوا على هذا يتخرجوا على ماذا؟ وأنت لم تربهم على حسن المسلك وحسن المنطق والأدب في المنطق والأدب في الكلام. ليس من العيب أن يرد الإنسان على آخر إذا التزم الأدب والتزم العلم. وأنا قلت لك في بدء ردودي عليك أتحدك أن تلتزم هذا المنهج، وقلت لك عليك أن تنتقي الألفاظ، وعليك أن ترد الشيء بالشيء على طريقة العلماء وعلى طريقة أهل العلم. طريقتك هذه يا رسلان ما عرفها لابن باز ولا الألباني ولا العثيمين، وما عرفها الشيخ ربيع، ما عرفها أحد من هؤلاء. إنما أنت تخترع طريقة هي طريقتك وطريقة حزبك، تنفرد بهذا التطاول ولو وصل إلى التنابز بالألقاب. فيقول الشيخ ربيع: ورئيس حزبكم يفرح بهذه الأفعال ويؤيدها، وكذلك أركان هذا الحزب الضائعين المضيعين. ويقول الشيخ السحيمي حفظه الله: من تلك الجماعات الحزبية الغالية التي استهدفت العلماء وطلاب العلم والدعاة السلفيين بالتشويه والإشاعات الباطلة والكذب والتزوير والتدليس وتحريف الكلام عن مواضعه. النصر العزيز للشيخ ربيع. وطبعا الكذب كما دللنا عليه بكثرة يوجد في هذا الحزب، بل يقيمون مذهبهم على ذلك. الصفة التي بعد ذلك في الحزبية: المكر والخداع والتلون. قال الشيخ مقبل بن هادي الوديعي: هذه الحزبيات مبنية على الكذب والخداع والتلبيس وقلب الحقائق. الشيخ مقبل كان خبيرا بالحزبيين، لهذا يستخرج ما عندهم من مكنون. ولهذا لا تلتفت إلى من يقول لست حزبيا وأنا أحارب الحزبية. كما قلنا يا أخي، من ادعى شيئا فعليه الدليل. فنحن نذكر لك من كلام أهل العلم الصفات، ونذكر لك تحقيق هذه الصفات في هذا الحزب. فيقول الشيخ مقبل هذه الحزبيات مبنية على الكذب والخداع والتلبيس وقلب الحقائق. أليس من الخداع والتلبيس أن يذكر هذا الرجل في مجلسه الخاص الطعن في الشيخ حسن البنا، ثم بعد أيام قليلة يقول ما أكثر ما يجذب علي وينفي أنه طعن في البنا؟ أليس هذا من الخداع؟ أليس هذا من التلبيس؟ أليس من قلب الحقائق أن يصف من يحارب التكفيريين بأنه تكفيريون، ومن يحارب الحزبيين بأنه حزبيون، ومن يحارب الإخوان بأنه إخواني ويروج لهم؟ أليس هذا من قلب الحقائق؟ أليس من التدليس أن يترك تلمذك على ابن باز، وتتلمذك على الفوزان، وتتلمذك على الغديان، كل هؤلاء، ويذكر لك اللقاء الواحد مع العثيمين وينفي أن تكون تلميذة وفقط؟ أليس هذا من التلبيس ومن قلب الحقائق؟ إن كنت حتى منصفا في ذلك وصادقا في ذلك، فلماذا لم تذكر التتلمذ على سائر المشايخ السنين الطوال؟ قال الشيخ مقبل: فالحزبي مستعد أن يكون له 5 أوجه. الحزبي مستعد أن يكون له 5 أوجه: وجه مع طلابه يطعن في البنا، وجه مع البنا يثني على البنا والبركة معه الأكابر، وجه مع هذا وذاك. مستعد أن يكون له 5 أوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، أما السني فإنه متمسك بدينه سواء رضي فلان أو لم يرضى فلان، بخلاف الحزبي. أنت ترد على من يطعن في العلماء، رد على من طعن على الشيخ ربيع في قناة، أنت ترد على من يطعن في العلماء، رد على والدك الذي طعن في العثيمين، رد إن كنت من الصادقين. وقال رحمه الله تعالى: فالدعوة عندنا أعز من أنفسنا ومن أهلنا وأموالنا، ومستعدون أن نأكل ولو التراب، ولا نخون ديننا وبلدنا، ولا نتلون. التلون ليس من شيمة أهل السنة، الباعث على صرح الحوادث، التلون ليس من شيمة أهل السنة. تسكت عمن يسكت عنك، تسكت عمن تستفيد منه، تسكت عمن يخرج لك بيانا في صالحك. وأما إذا لم يفعل ذلك فالويل له ثم الويل له ثم الويل له. وقال الشيخ النجمي: إن الدعوة الحزبية كلها مبنية على التكتم والخيانة والغدر والمكر والتلبيس، لا تسجلوا في الجلسات الخاصة، يقول لا تسجلوا، ليه؟ أليس هذا دينا؟ وما حدث كرداس عنكم ببعيد حينما ضرب أحد الأخوة في مجلسه لأنه يقال بأنه سجل وبأنه كذا وكذا. فالتلون والتكتم والمكر والتلبيس، يمدح رجلا على منبره ثم يعود قائلا: وما يدريك أيها الجاهل أنني أعني. يذم الإخوان ثم يترحم على قادتهم ويدعو لهم بالمغفرة. يرد على الإخوان ثم يمدح أحمد ياسين ويعطيه لقب الشهيد ويحكم له بالشهادة. فلماذا هذا التلون؟ ياتي يرد على مدرسة الإسكندرية في العمل الجماعي ثم يعود بعد ذلك: ما قصدتكم ولا عنيتكم كما أخبر بذلك محمد بن إسماعيل المقدم، وليس إلى الآن له رد على المقدم. لماذا لم ترد على المقدم إذا كنت من الصادقين؟ وهكذا لو نستطرد في باب التلون والتكتم والغدر والمكر والتلبيس وغير ذلك لما فرغنا. أيضا من صفات الحزبية ومن صفات الحزب التقية والسرية. قال البربهري رحمه الله تعالى: مثل أصحاب البدع مثل العقارب، أو مثل أصحاب البدع مثل العقارب يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم فإذا تمكنوا لدغوا، وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. قال الشيخ ربيع أيضا: قلما تجد شابا يريد الإسلام إلا واحتوته هذه الأحزاب، إلى قوله مع الأخذ بالتقية بالباطنية وتظاهرهم بمحاربة التحزب. انتبه، هذا أصل مهم جدا وملحظ في غاية الخطورة، يأخذونه بالتقية بالباطنية ويتظاهرون بمحاربة التحزب، وهم في الحقيقة حزب يحصل الولاء والبراء عليه ولا ينكر بعضهم على بعض. أين الذين أثنوا على هذا الرجل وعلى ولده مع أنهم لي ولطلابهم كانوا يذمونهم؟ قال بعضهم: هؤلاء عصابة. وقال بعضهم في سرقة الولد: هذا الولد لأبيه. ثم هو يمدح الآن ويثني الآن. تكتم، تقية سرية، لماذا تمدحون وأنتم فيما بيننا تذمون؟ وهذا واضح ولا أدل على ذلك مما كنا نسمع من هذا الحزب ومن أتباعه ومن أصحاب البيانات هذه، مما كنا نسمع من الكلام في هذا الرجل، وأنه عنده وعنده وعنده وعنده، ثم راح كل ذلك وتبدل ذلك مدحا وثناء. قال الشيخ ربيع لعبد الرحمن ابن عبد الخالق: فالتقية شعار الأحزاب التي تنافع عنها، ولا سيما في البلدان التي تحضر هذه الأحزاب، هم يلبسون للناس ويلبسون عليهم ويظهرون لهم خلاف ما يقولونه ويفعلونه في الأقبية والسراديب، ويظهرون بألسنتهم للناس خلاف ما يكنونه في قلوبهم من العقائد والاتجاهات، ولعلهم يسيرون على هذه الحال في ضوء توجيهات عبد الرحمن وأمثاله. هكذا يقول الشيخ، فهم يلبسون للناس، يلبسون عليهم يعني، ويظهرون لهم خلاف ما يقولونه. ومن أمثلة ذلك عند الرجل هذا موقفه من البنة، يذم ولا دراسة له بالرجال ولا علم عنده بكذا، وهو الذي وضع وهو الذي فعل وهو الذي قسم ظهر السلفية وهو الذي، إلى غير ذلك من العبارات التي ذكرناها لكم. ثم لما استضاف إذا هو بالبركة مع الأكابر، ومن يطعن في الشيخ حسن البنا فإنه حدادي بغيض معاند جاهل. ومن الذي طعن فيه؟ من الذي طعن فيه؟ فهذا معروف. أيضا من صفات الحزب التعاون على الإثم والعدوان، هذا من صفات الحزب، يتعاونون على الإثم والعدوان ولا يتعاونون على البر والتقوى، وإنما ولاؤهم وبراؤهم لغير ما جاء به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يتعاون على ذلك يا أخواني عندهم هذا الحزب ما هو؟ الآن السكوت عما يخالف معتقدك يا فضيلة الشيخ. أنت معتقدك في الإيمان ما هو؟ ومعتقد الآن من بجوارك ما هو؟ الذين ألفوا الكتب وأخرجوا الكتب وأخرجوا المحاضرات، لماذا تتعاون معهم على هذا؟ لماذا إن كنت من الصادقين؟ وإذا كنت تطعن في فلان لأنه لا يحسن اللغة، فلماذا لا تطعن في علان لأنه لا يحسن اللغة أيضا؟ لماذا تتعاون معه على هذا ولماذا لا تنصح له؟ أليس عنده من الأخطاء اللغوية ما عنده؟ هذا وذاك ممن يجاورك وممن هو معك في حزبك ويسمع لك ويطيع، فلماذا لا ترد عليه؟ أيضا من صفات الحزب الاضطرار بالكثرة. قال الشاطبي في الاعتصام وذكر عن القاضي عياض: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وذكر ذلك أيضا عن الفضيل ابن عياض قال ابن مفلح: ينبغي أن يعرف أن كثيرا من الأمور يفعل فيها كثير من الناس خلاف الأمر الشرعي، ويشتهر ذلك بينهم، ويقتدي كثير من الناس بهم في فعلهم، والذي يتعين على العارف مخالفتهم في ذلك قولا وفعلا، ولا يثبط عن ذلك وحدته وقلة الرفيق. وقد قال النووي رحمه الله: ولا يغتر الإنسان بكثرة الفاعلين لهذا الذي نهينا عنه، ممن لا يراعي هذه الأداب. وامتثل ما قاله السيد الجليل الفضيل ابن عياض: لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها، ولا تغتر بكثرة الهالكين. انتهى من الأداب الشرعية. أيضا من صفات الحزب طبعا عند هؤلاء الكثرة الكافرة ويغترون بهذا وبكثرة من يأتيهم وبكثرة الأعداد عندهم، ولهذا صاروا يعمدون إلى تصوير هذه الكثرة وغير ذلك، ويقولون: لو كان شيخنا على الباطل ما كان هذا، حتى إن بعضهم جعلها من السنن الكونية، يعني مستحيل أن يكون عنده هذه الأعداد ويكون على الباطل، فإن السنن الكونية تأبى ذلك كما كتبه بعضهم. من صفات الحزب أيضا عدم الاهتمام بتفريق الأمة لأتفه الأسباب، لتتفرق الأمة في مصلحة الحزب، هذا شيء لا يلتفتون إليه ولو تفرقت الأمة، طالما أن ذلك في مصلحة الحزب ولو تفرقت الأمة. قال العلامة ربيع المدخلي في نصيحة إلى السلفيين في فرنسا: فليس دين الله ومنهج السلف بهذه المنزلة التي يتصورها كثير من الشباب، أن يحصل التمزق والاختلاف والعداوة والبغضاء لأتفه الأسباب، ومنها أن فلان تكلم في فلان فتعصب طرف لفلان وطرف آخر لفلان، ثم تقوم المعارك والصراعات بين الطرفين أو الأطراف، هذا العمل يبرأ منه الله ورسوله ودين الإسلام، إذ هذا من عمل الشيطان الذي يريد الفرقة والخلاف والعداوة والبغضاء بين المسلمين لأتفه الأسباب. نعم، هذا يتعصب أن فلانا تكلم في فلان فيتعصب له، وهذا الواضح في هذه المدرسة، فإن من تكلم في هذا الرجل حصل الولاء والبراء على هذا، ومن أثنى على من حذر منه فالويل له، فإنه يخرج من السنة مباشرة ولو كان من المجتهدين. يقول الشيخ ربيع: كما أنه من طرق أهل الأهواء والبدع والتحزب، من طرق أهل الحزبية البعيدين عن منهج السلف وتعقل السلف وحكمتهم وبصيرتهم وبعد نظرهم وثباتهم وتمسكهم تجاه الأحداث واحترامهم للأخوة والمودة التي أمر الله باحترامها والحفاظ عليها. قال الشيخ مقبل أيضا: هذه الحزبية شتتت شمل الدعاة من أهل السنة إلى الله في اليمن وفي أرض الحجاز وفي أرض الحرمين ونجد وفي السودان وفي مصر وفي كثير من البلاد الإسلامية. ذكر هذا في تحفة المجيب رحمه الله. وأنتم ترون كيف أن هؤلاء مزقوا الأمة وأغروا وابتلوا الدعاة، هذا تسجيل من هنا وهذا تسجيل من هنا وهذا اختبار للشيخ من هنا وهذا اختبار للشيخ من هنا، حتى خرجت بيانات قائمة على الافتراء وقائمة على الكذب، حتى لو أنكم تنتقدون شيئا فالنصح والبيان إن كنتم صادقين. من صفات هذه الحزبية أيضا الظلم والفجور في الخصومة، الظلم والفجور في الخصومة، انتبهوا، هذه الصفات يا اخواني نجدها منطبقة تطابقا كاملا على هذا الحزب، فهذا الحزب شعاره إذا خصم فجر، وأنتم تعلمون هذا وتعرفون هذا، ولا أدل على هذا من الخطب التي تسمعونها والتي على فيها تجاوز الرجل حتى جعلنا رأس حربة لهؤلاء الذين يحاربون الجيش ولهذه الكتيبة الحدادية وغير ذلك من هذه الافتراءات والاعتداءات التي يعلم هو وحزبه أنه كاذب فيها. ففجور وخصومة وتعديات وسب وشتم. قال العلامة ربيع المدخلي في فصل الخطاب في نصح منتدى سحاب: كما نحذرهم من الظلم وارتكاب البهت وانتهاك أعراض من تخاصمونهم بحق لو كنتم على حق، سبحان الله، حتى ولو كنتم على حق، فضلا أن ترتكبوا كل هذا في حق من تخاصمونهم بالباطل. صدق والله الشيخ. يعني قال نحذره من الظلم وارتكاب البهت وانتهاك الأعراض لمن تخاصمونهم بحق، فضلا أن ترتكبوا كل هذا في حق من تخاصمونهم بالباطل، مثل ما يفعل الحزب الرسلاني، فإنهم يخاصمون بالباطل. ما علاقتك بقبر في بلدك يسمى بقبر بيلي أبو غنام؟ ما علاقتك بهذا؟ ما علاقتك بحددية تحذر منهم الليل والنهار، وبتكفيريين تحذر منهم الليل والنهار؟ ما علاقتك بهذا؟ إن هذا إلا فجور في الخصومة يعرفه من يعرفه. ثم غض الطرف عن كل فضيلة يمكن أن تقول، فإن عرفت السلفية ودعوت إليها، فمنذ كم أنت تعرف السلفية؟ ما عرفت السلفية إلا يوم أن عرفها النساء في البيوت أو الباعة في الأسواق وهكذا. قال الشيخ ربيع: فضلا أن ترتكب كل هذا في حق من تخاصمهم بالباطل، فإن الله قد حرم الظلم على نفسه وعلى عباده، كما في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه مسلم والبخاري في الأدب المفرد: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وقبل ذلك قول الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، إلى آيات كثيرة في تحريم الظلم. وبعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤمن للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وظلم العبد المسلم وانتهاك عرضه، لا سيما إذا كان من دعاة الحق والسنة، من أشد أنواع الظلم، بل أشد حرمة من الربا، كما بين ذلك رسول الهدى والعدل صلى الله عليه وسلم بقول العادل الحكيم: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمة، وإن أربى الربا استطارة الرجل في عرض أخيه. وفي حديث آخر: أربى الربا شتم الأعراض، إلى غير ذلك من الأحاديث المشددة الزاجرة عن انتهاك أعراض المسلمين بالظلم والهوى. وإنني لأخاف على كثير من أصحاب العواطف العمياء والتبعية البلهاء أن يقعوا في استحلال أعراض الأبرياء من دعاة السنة والحق، فضلا عن غيرهم من الأبرياء. هل علمت ذلك يا رسلان؟ هل ربيت نفسك وطلابك على هذا بدلا من هذا الافتراء وهذا التعدي؟ هل عرفت ذلك وخاطبت نفسك بذلك؟ اتق الله يا رجل، رد كما شئت الرد العلمي، ما لك وللأعراض وما لك وللتعديات والتجاوزات، انك ستسأل عنها بين يدي الله رب العالمين يوم القيامة. هذا باختصار عن صفات الحزب، وهل تتحقق هذه الصفات في هذا الحزب السبكي أم لا؟ ولقد رأينا بالأدلة الواضحة أن هذه الصفات عليه. فالكذب موجود أم لا؟ الفجور في الخصومة موجود أم لا؟ الغلو في الشيخ موجود أم لا؟ الولاء والبراء على هذا الرجل موجود أم لا؟ التكتل والتكتم موجود أم لا؟ التلبيس والتدليس موجودان أم لا؟ قلب الحقائق موجود أم لا؟ كل ذلك ذكرناه وبيناه. وبعد ذلك نقول بأنه ليس حزبا، بل هو حزب واضح المعالم، ولا يخاصم في ذلك ولا يجادل في ذلك إلا متعصب، وهذا لا سبيل علينا. وإنما قصد من ذلك بيان الحق لأمتنا ولإخواننا الطلاب، وإلا نحن الحمد لله لا نراعي من يتبع لهذا، على هذا الكلام يتبع هذا الكلام أو لا يتبعه، يقتنع به أو لا يقتنع به، فإن نعرض الحق ومن أراد الله عز وجل به الخير قبله. وإلا والله يا أخواني أنا أظن أن رسلان هذا وحزبه لم يعد يحتاج إلى عالم يبينه. أنا أقول لكم إذا أردتم رسلان خذوا خطبة من خطبه فقط وانظروا هذا أسلوب داعية وهذه طريقة داعية وهذا إنصاف داعية وهذا ديانة داعية وهذا تقوى الله من داعية يريد أن يجمع الصف كما يقال. نسأل الله أن يهديه ونسأل الله أن يرده من الحق ردا جميلا.